لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع لرفع البلاء أو دفع. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما لا سواه. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. يوكد أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر والأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله: باب من الشرك أي من أنواع الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق على البدن أو على الدابة، على بدن الإنسان أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب، من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع العين عين الحاسد وأنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت والمسجد من الشرور والمحاذير. وهذه عادة جاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل. فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم على أجسام الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت يعلقون أشياء كبيرة. قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير ترد عين الحاسد بزعمهم، وهذا من الشرك لأنه يتعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد شيئا إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله، إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد يوجبه. ما يفتح الله من الناس من الرحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا يرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل وأن تخلص العبادة لله عز وجل وأن لا تخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يشرك إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فهن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن من صفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر تلكم السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك من أول السورة إلى آخرها، وهي تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فعطلتها هذه السورة ونقضتها من ذلك هذه الآية الكريمة. قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هؤلاء المشركون أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لو رأيتم أو أخبروني، رأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله، ما هم عامة وكل ما يدعى من دون الله لا يستثنى منها شيء، سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك، ما تدعون من دون الله. إن أرادني الله بضر، يعني أرادني بمرض أو بفقر أو بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي، إن أرادني الله بضر قضى علي بضرر ينزل بي هل هناك واجبات الرزق؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع ان تكشف الضر عن من دعاها؟ اذا مرض الانسان هل احد يستطيع ان يشفيه من دون الله عز وجل؟ ابدا. وهذا مثل ما سبق في الايه الاولى، ادع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هل هن كاشفات الضر؟ سؤال. هل هن كاشفات الضر؟ السؤال استفهام ونفي. الا تكشف الضر عن من دعاها؟ ولذلك فالمشركون يمرضون ويقتلون ويصابون، فتذهب اموالهم فلا تستطيع معبوداتهم ان تدفع عنهم شيئا نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. هل هم كاشفات الضر؟ هل ارادوا برحمه من عنده من صحه وغنى وغير ذلك من انواع الرحمه؟ هل احد يستطيع ان يمنع نزول الرحمه على احد من عباد الله؟ اذا اراد الله بعبد من عبيده رحمه من صحه او غنى او سرور او علم او غير ذلك، فهل احد من الخلق يستطيع ان يمنع هذه الرحمه وصول هذه الرحمه عمن ساقها الله اليه؟ لا احد يستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آلهة المشركين أنها عاجزة، عاجزة عن كشف الضر، وعاجزة عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى أن يتعلق بها وهي بهذه المصالح؟ هل هن كاشفات ضره او اراد منه رحمته؟ هل هن ممسكات رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، قال عليه القران وساله هذا السؤال واعلمه على رؤوس الاشهر، ولم يجيبوا الى ان تقبل الساعه. هذا من جمله الاسئله التي وجهها الله في القران الى المشركين ولم يجيبوا عنها، فدل على بطلان الشرك، دل هذا على بطلان الشرك، لأن المشركين لم يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي وجهها الله إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله، أي هو كافيني. حسبي الله أي هو كافيني، لأن الحسب معناه الكاف، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه. لما أظهر الشرك أظهر التوحيد، لما أظهر الشرك في أول الآية أظهر التوحيد بقوله قل حسبي الله أي هو كافيني. ولن يستطيع احد ان يضرني من دون الله او ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاه والسلام لقوله قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فشهدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثم قال الا ولي الله فشهدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آية سورة هود مثل هذه الآية تماما، والقرآن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وحسبي الله عليه يتوكل أي يتوكلون، ولا يتوكلون على الخلق والخلق والصنم والقبر والولي أو غير ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وضعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عنك. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أنفتها عنك. فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، بيده الخير. فلا يملك احد من الخلق ان يعطيك شيئا من الخير الا اذا اراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط اجر الله على يده الخير لك، او سبب اجر الله على يده الضرر لك، مجرد اسباب، مجرد اسباب. والله لا في شك ان النار تحرق وان الصبع ويفترس وعلى العدو يفترس بعدوه، وعلى لا شك ان الله خلق اشياء فيها مرض، فيها مرض، ولكن هذه الاشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، نواصيها بيد الله، لا من دابه الا هو عاقل براسيتها. فاذا اراد الله سلط عليك هذه الجنود، واذا اراد الله حبس عنك هذه الجنود. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تهون أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولو أن العالم تتخذ الأسباب، الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقعة للشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، لا اتخاذ الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقعة من الشر. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الله هنا. قال: انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، ولو مت وهو عليك ما افلحت ابدا. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي هو ابوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من افاضل الصحابه، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا، هنا الرجل يذهل ولكن جاءت الروايات انه هو نفسه عمران بن حصين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقه من صفر، فقال النبي ان الصفر الحلقه هي الشيء المستدير، الحلقه هي الشيء المستدير الذي يدار على العضد او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه، الشيء المستدير يسمى حلقه. ومنه تحلق القوم إذا استداروا في جلوس، من صفر، الصفر نوع من المعدن معروف، حلقة من صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما به؟ الظاهر انه سؤال انكار، وقيل انه سؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم ساله عن قصده بهذه الحلقه، فلما بين له ان قصده سيئا نهاه. وقيل ان السؤال بنفس السؤال استنكار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. ما هذه؟ فإن قلنا إن السؤال استنكار، ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول. وإن قلنا إنه سؤال استفهام، ففيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيء حتى يعرف مقصود صاحبه. إذا كان الشيء مستول فلا تبادر بالاستنكار حتى تسأل. فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكره، وإن كان مقصوده مباحا فإنك لا تنكره عليه. قال ما هذه؟ قال من الواهلة، يعني لبستها من أجل دفع الواهلة، لتقيني من الواهلة. والواهلة مرض يصيب اليد، وجع يصيب اليد، عرق في اليد يصيبه وجع، يسمى عند العرب بالواهلة. وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع، يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها. النزع معناه الرفع بشدة، أي ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا برفعها، لا تتوالى. انزعها يعني ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك، لأنها خطر. مثلما الإنسان ينزع الجمرة عن جسمه ينزع هذه الحلقة، لأنها شر من الجمرة، لأنها مظهر شرك والعياذ بالله. ففعل مبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال انزعها. ثم علم صلى الله عليه وسلم بقاعها عليه وما فيه من الضرر لو بقيت. قال فإنها، يعني لو تركتها وهذا قصدك منها، فإنها لا تزيدك إلا وهما، إلا ضعف. الوهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود. هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، وأنها لا تجيب إلا مرضا، عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء. تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فإنهم يصابون بالخوف، وكل ما رأوا شخصا يصابون بالخوف منه. ما زادهم إلا وهم. لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده نشيطا، تجده قوي العزيمة، تجده مرتاح الضمير، يشرح الصدر. تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الإباطات، تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهموما حزينا يتخوف من كل شيء، يتخوف من كل شيء. ها هذا الوهم وهذا هو الضعف، فإنها لا تجدك إلا وهما، فإن سلامك وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مات ولم يفد منها لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر حتى لو كان شركا أصغر، ولو كان شركا لا يغفر، لو مات وهو عليه لا يغفر له، معذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلد في النار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مسائله فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي وإن كانت كبائر لكنها ليست شركا، وأما الشرك الأصغر فإنه يخيب العقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يغفر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر، هذه من أظنة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو مظنة المغفرة، لكن الشرك الله أكبر أنه لا يغفر مطلقا ولو كان أكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للشرك الأكبر وللشرك الأصغر، يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استيثر لبس الحلقة التي يقصد منها دفع المرض، وأخبر أنها لا تجد صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهي عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة، ومثله ربط الخيط على العضو على الساق مثلا، في ناس يربطون خيوطا على شيقانهم أو على أجوائهم أو على أصابعهم ويقول إن هذا يمنع من المرض. هذا هو نفسه فعل الجاهلية، هذا هو الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، فهذه الخيوط لا تدفع ضررا عن صاحبها، وعقدها على الأعضاء شرك، عقدها على الأعضاء شرك كما يأتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث. قال رواه أحمد عن الحديث عن غالب الحصول، رواه أحمد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الجليل أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي امتحن وصبر امتحن في العقيدة على يد المأمون من خلفاء بني العباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تعسكر بالمعتزلة، المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب كتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستمالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون منه مجالسة من تبعه ومن مصاحبتهم وأنه يسرون على مصاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمروه معهم وصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد خليفة السنة، ولكن بسبب تأثيره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه، وقال بمقالة معتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه، وعدا أن يكون بخلق القرآن حتى ضرب وسجل وعذب، ولكنه صبر رحمه الله وصاب حتى هجم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجاء المتوكل. الإمام أحمد تعاقب عليه ثلاثة خلفاء كلهم قاموا ضده، المأمون والمعتصم والوالي كلهم قاموا ضده، ولكنه صبر ووقف بحجم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة والآخرة، وصار في العاقبة للمتقين والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن يعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف أولا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية تجميع ونقول نحن نجمع ولا نفرق. لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبونا وليسوا هم ولا يسلمهم ولا نتكسر بهم أبدا، نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفوا. هذا هو الموقف الصحيح. الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان أنه ينال شيء في مقابل موقفه وصبره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسلام، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا يعتم الله له، من تعلق ودعة فلا يدع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه، أو علق قلبه به، علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والتميمة، التميمة خرزات تعلق على الأولاد تقول بها العين، وعلقون خرزات على الأولاد يظنون أنها تمنع العين عنهم، إصابة العين. هذه هي التميمة، من تعلق تميمة يعني علق هذه الخرزات، وهو كذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحروج والحجب، يعني لا يبقى خاص هذا بالخرج، وإنما هذا التفسير إنما هو بيان بنوع من أنواع المعلقات، تعليق الخراج، تعليق الحجر، تعليق الحروج، تعليق المسالير والرماد، وبعضهم يجعل مسالير ورماد يقول هذه المسالير العين العدو والرماد العين العدو، والله يعلق نعل، يعلق نعل على الباب ويجعل وجه النعل مقابل للشخص العاشي الى الباب او على السياره، ويقولون هذه تدفع عنهم شر الخطر. كل هذا من امور الجاهليه. من تعلق سميمه فلا يصلى الله، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله لا يتم له امورا عكس مقصوده، هو يريد تمام الامور ومنع الشر عنه، ولكن الرسول دعا عليه بعكس ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحدود والحروج والتمائم يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة. من هذه الكلمة بصيغة العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة. فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. الأمثال تاب الله عليه. من تعلق سمينة فلا أسمى الله له، يعني لا أسمى الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا، بعكس الموحدين المعتمدين على الله، تجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملا، وتجدونهم أيضا في أمن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده ويعلقون آمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى، وحسبي الله عليه يتوكل المتوكل، وإن سبحانه من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله باله وعلمه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من تعلق سليمة فلا أسمى الله له، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. الوضع شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف، سمونه وضع، شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف، يعلقونه على صدورهم أو في أعناقهم أو في دوابهم يتقون به العين. فلا وضع الله له، أي لا تركه في دعه وسكون وراحه، بل سلط عليه الهموم والاحزان والوساوس والاعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم له بان يسلب الله راحته واستقراره وعدله، ويصبح في خوف وقلق وهم دائم، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في بعض ولا تركه في سكون واستقرار، وانما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم الى ان يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الاشياء، تجدونهم من اشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا والمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التمائم يريد منها أنها تنفعه بجلب الخير أو بدفع الشر عنه. قال وفي رواية رواية عنه إلى أحمد رحمه الله في رواية لم تعلق تميمة فقد أشهر. هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه قد أشهر. هذه الرواية فيها زيادة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك بالله عز وجل. هذا تصيبه مصيبة ثانية، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته أنه قد أشرك بالله عز وجل اتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من الباب فقد أشرك. والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقة والخلق ونحوه. فقد أشرك. فلو قلت ما نوع هذا الشرك؟ هل هو شرك الأكبر الذي يعلق السلائم أو الخرج أو الوضع رضي الله عنه؟ فليس ابن اليمان. اليمان لقب أبيه، واسمه حسن أو حسين. حذيفة ابن حسن أو حذيفة ابن حسين. أما اليمان فهو لقب له هو وأبوه صحابيان، حذيفة صحابي واليمان صحابي. واليمان قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. اليمان والي حذيفة قتل يوم أحد، قتله المسلمون غلطوا به، قتلوه خطأ، قتلوه خطأ رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الأنصار، هو من عبسي، ولكنه كان مخالفا للأنصار بالمدينة، وهو من السابقين من الإسلام، وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غيره من الصحابة. هذه فضيلة الله رضي الله عنه، ولهذا سموه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له أنشدك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة لا والله، ولا يزكي على الله بعدك أحدا. يعني دل على أنه يختص بأسرار ما كان يعلم بها أحد غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان أنهم من المنافقين، وما كان يخبر بذلك غيره لثقته وأمانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الأكبر، ما هو قصده النفاق الأكبر؟ قصده النفاق الأكبر. الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، ما يأمنون على أنفسهم، لا أحد يأمن على نفسه من النفاق. كلما قوي إيمان الإنسان قوي خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وشدة يقينه وتوحيده خاف على نفسه من النفاق، لأنه لا يزكي نفسه. الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى. فهذا دليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، خوفونه على أنفسهم خوفا شديدا، لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فصول عنه وقال الرياء. وفي حديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلة الليل، وكفارتها أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو حل انتهت رضي الله تعالى عنه. قال أنه رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، رأى رجلا عقد على يده خيطا يريد به أنه يمنع عنه المرض، مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقة هنا من الصبر يريد أنها تدفع عنه الواهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى، والحمى مرض مرض معروف، ارتفاع الحرارة، هل يسبب ارتفاع الحرارة في جسم الحمى يصير الجلد حار؟ هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد يتداعى، نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة، هل يسمون الناس السخنة، السخنة أو سخونة، فهي الحمى. فالرجل هذا ربط الخيط من أجل يستقي الحمى، فحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قطعه، هذا فيه إزالة المنكر باليد، حذيفة بن اليمان قطع على الخيط من هذا الرجل، هذا فيه إزالة المنكر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انزعها، هذا فيه إنكار المنكر أنها لا تزيدك إلا وهنا. وتلا قوله تعالى ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا يؤمن أكثرهم أكثر الناس يعني بالله إلا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، يؤمنون بالربوبية لأنهم كلهم يؤمنون بالربوبية ولكنهم مشركون في الألوهية، إلا الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وهذا منه ربط الخيط من الشرك الأصغر حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضار بيد الله وإنما الخيط سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببا من الأسباب الواقية. أما إذا كان يعتمد على هذا الخيط فإن هذا الشرك الأكبر. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم مشركون به في اتخاذ هذه الأشياء، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان. ومراد الشرك الأصغر، الشرك الأصغر يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن، يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منه الرياء، ويصدر منه مثل ربط الخيط هذا، يصدر من بعض المؤمنين إذا كان ما ذكرنا القصد إنما هو جعل السبب. أما إذا كان القصد الاعتماد عليه يكون الشرك الأكبر المنافي للإيمان. أما الشرك الأصغر فيجتمع مع الإيمان لكن ينقصه، الشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد، أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يجتمع مع التوحيد، بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يجتمع لكنه ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في مسائله وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. فيقول حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناول بعمومها، مثل ما استدل ابن عباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت لولا كنيدة هذا لأكان النصوص وما أشبه ذلك، فسر هذا الشرك الأكبر لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه
كذلك حنيفة استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولكن يصدر منهم بعض الشركيات الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، لا يأمن الشرك الأصغر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع من شرك، لا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما وأبدا ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، الإنسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. الحاصل أن النصوص في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله الآية فرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذه الآية فيها إبطال الشرك، فيها إبطال الشرك الأكبر والأصغر، وفيها إبطال اتخاذ الحلقة والخير وغير ذلك، لأن الآية عامة تشمل فرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا عام يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والخيط أو غير ذلك. وكذلك في حديث عمران بن قصير في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الصهر وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تزيده إلا وهنا وأنه لو مات وهي عليه، دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك من الشرك، أن ذلك من الشرك. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا يتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، فيها أيضا أن لبس هذه الأمور أنه من الشرك وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة حذيفة مع الرجل وقطعه الخيط، كل هذا يبطل هذه المعلقات التي يتعلق بها كثير من الناس في هذا العصر، إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك وإما عن ضعف إيمان في القلب، فهذا فيه حذر من هذه الأمور. ربط الخيوط على العبد أو على الذراع أو على الأصبع أو على السيقان، لبس الحلقة على العبد أو غير ذلك، كل هذه من الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمائم والحروج والخرج والودع والنعال والسرور وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك كله من أمور الجاهلية، أو على الدكاكين أو على الأبواب، كل هذا من أمور الجاهلية. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور لأنها من مظاهر الشرك ومن بقايا الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، يقول بعض الناس الحمد لله احنا ما نعبد الأصنام، وكل ما يمكن لا تعبد الأصنام إلا أن مزاولة هذه الأمور هذه من الشرك، فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل، فلا يتساهل في مثل هذه الأمور ويقال هذه الأمور سهلة. لما سمعنا من بعض طلبة العلم أنه لما أنكر على بعض الجهات أنهم يعلقون الخيوط على أذرعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما أنكر عليهم قال واحد من طلبة العلم هذه أمور سهلة، هذه أمور سهلة لا تشنعوا عليهم فيها، سبحان الله هذه أمور سهلة، الشرك أمر سهل، ليس بالسهل هذا، الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزيها عشان إنها لا تجدك إلا رهنة، وأنت تقول هذا أمر سهل من قلب الشقائق ومن المغالطات، نسأل الله العافية، ومن الجهل أمرها وعيها. قد يكون قائل هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقالة من باب الهوى، على كل حال هذا أمر خطير لا يجوز أن يتساهل في أمر الشرك. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. والتسبيح له صفة، الصفة الأولى أن يسبح 10 منفردة ويحمد 10 منفردة ويكبر 10 منفردة، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 10، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل 10، الله أكبر الله أكبر حتى يكمل 10. هذه السبب الثانية، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فيكون المجموع 99، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة، أن يقول سبحان الله منفردة 33 مرة والحمد لله منفردة 33 مرة والله أكبر منفردة 34 مرة، يكون مجموع 100. الرابع، الصفة الرابعة، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم المجموع؟ المجموع 100. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على السنة. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة في الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا، تكبيرة الإحرام هل هي واجبة أو مستحبة؟ واجبة بالركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم، فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست بركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر لسجود السهو قبل السلام. قراءة الفاتحة ركن لا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب، إلا أنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذا الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فوجده راكعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا، فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعد. ما معنى لا تعد؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس المعنى لا تركع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام. قال العلماء رحمهم الله وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة، مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنه في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام راكع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنك، كبر للإحرام وأنت قائم منتصب ثم اركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير، ولكن التكبير أفضل. سنرجع إلى الركوع. نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة، ليست بواجبة ولا بركن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انفتل من صلاة الفجر وسمعهم يقرؤون خلفه قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولو كان غيرها واجبا لرخص فيه كما رخص بفاتحة الكتاب. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اركع حتى تطمئن رافعا، فلو أن الشخص نسي الركوع لما تم القراءة وهو واقف نسي أن يركع فسجد حتى سلم، نقول الركعة التي تركت فيها الركوع باطلة. لماذا؟ لأنه ترك فيها ركنا، لكنها باطلة في نفسها ولا تبطل الصلاة، بل تأتي بركعة بدلها، إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. أرجو انتباه لهذه الصورة، رجل نسي فسجد من القيام دون أن يركع، ولما جلس بين السجدين ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ نقول قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام لأنك زدت في صلاتك. فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية، نقول الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل ارفع حتى تطمئن قائما. فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر، إلا إذا فعل ذلك نافيا وذكر، فإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تقوم مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلا أن السجود ليس مرة واحدة وإنما هو مرتان، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فتنين وحديث عبد الله بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسى أن يجلس للتشهد الأول قلنا له استمر في صلاته واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نسى التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاتك لم تصل، فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له انوي الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما التسليمتين جميعا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن، والركن إنما هو نفس التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولو اقتصر على قول السلام عليكم لأجزى لأن زيادة ورحمة الله سنة وليست بواجبة وأذكارها. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات، ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والمجموع 11 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكنها لا تصح أعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة. فإن فاتت الإنسان بأن جاء والإمام قد شرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى الكل جاء، فإن كان الإنسان يثق من نفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل، وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينشغل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها 4 قبلها وركعتان بعدها فتكون راتبة الظهر 6، إلا أنها لا تفعل في حال السفر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر، فقال رضي الله عنه: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. فأنه يقول: ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة. لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربعا، لأن الفريضة أفضل من النافلة. راتبة المغرب كذلك لا هي ركعتان، لكن لا تصلى في السفر. راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راتبة الفجر اختصت بأنها سنة مؤكدة تفعل في الحضر والسفر، واختصت بأنها تخفف فلا يشرع فيها التطويل، حتى لو قال الإنسان: أنا سأطول السجود أدعو الله فيه، أو أطول الركوع وأعظم الله فيه. قلنا لك: لا تفعل، فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين، حتى أن عائشة تقول: أقول هل قرأ بأم القرآن الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين، فيقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. فصار المشروع في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإما سورة الإيمان قولوا آمنا بالله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك سنن أخرى غير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل، إلا أنه يفتتحه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهي مع الوتر 11 ركعة مع الوتر. وإن شاء صلى 10 ينوي بها قيام الليل وأوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل، أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 صلى في النهار 12 ركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادة أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان من عادة أن يصلي 3 صلى 4. وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما فاته من الصلاة فيجعله شفعا. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويجزئ من ذلك، يعني يجزئ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة، أعني صلاة الضحى، أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض أي تقوم من حر الشمس، وذلك في آخر الضحى، لكن قد لا يتيسر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى فيصليها في أول ولا حرج. فوقتها أعني وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس عند رمح إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت، لو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى مثل 4 قبل الظهر و4 بعدها، قبل العصر و4 بعدها، لكنها ليست راتبة، تفعل أحيانا، ركعتان قبل المغرب أيضا سنة لكنها ليست راتبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، بل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لكن نحن نعلم أن بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة، وبين الأذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين الأذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء، وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، في الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن الحديث عام. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة. ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة. وصلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما، وسماع الخطبتين واجب أو سنة؟ واجب. فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم بلا شك الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا، لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي، ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها، فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة فهل يصح أن أنوي الراتبة وتحية المسجد؟ فالجواب نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد. وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأت عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة: أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئان، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني: أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث: أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب، ومن السنن، نعم من السنن ركعتان الوضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة. هذا صحيح.